الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى الداخلية والخارجية. الأمر الثاني من الأمور التي يقدمها المصنف قبل الدخول في صميم بحث مقدمة الواجب هو تقسيم أو تقسيمات المقدمة. فتنقسم المقدمة بعدة تقسيمات يبينها المصنف في أمر مستقل. التقسيم الأول هو تقسيم المقدمة إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. المراد بالمقدمة الداخلية هي ما يتشكل منها المركب ماهويا، وتسمى أيضا بعلل القوام. علل القوام بمعنى أن المركب يتقوم ماهويا بها، فكل ما يدخل في تقوم وتشكل ماهية المركب فهو مقدمة داخلية. وأما المقدمة الخارجية فهي ما يتوقف عليها وجود المركب. الداخلية يتوقف تشكل الماهية، والخارجية ما يتوقف عليها وجود المركب. فالفارق إذن بين الخارجية والداخلية أن الخارجية بلحاظ الوجود الخارجي والتحقق، والداخلية بلحاظ القوام والماهوية. فباختصار ما يتوقف عليه حقيقة وماهية المركب تسمى مقدمة داخلية، وما يتوقف عليه وجود المركب فهي مقدمة خارجية. طبعا ومع الالتفات إلى أن كلا منهما من المقدمة الداخلية والخارجية تتوفر على ملاك المقدمية وهو التوقف، كما هو واضح في تعريف كل منهما. حقيقة المقدمية هو التوقف، وبما أن المركب يتوقف على قوامه وعلى أجزائه، إذن كل من الخارجية والداخلية مقدمة للمركب. وفارق آخر باختصار، إذا نظرنا للجوانب الشرعية وقانونية عام من كون الشرعية إلهية أو غيرها، الأجزاء تسمى مقدمة داخلية والشرائط تسمى مقدمة خارجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصنف يشكل على المقدمة الداخلية بإشكالين، يجيب عن الأول ويسلم بالثاني، فبالتالي لا يعتد بالمقدمة الداخلية. الإشكال الأول إشكال على المقدمية، على عنوان مقدميتها. والإشكال الثاني بعد تسليم المقدمية يشكل بإدخالها في محل النزاع، بمعنى أن المقدمة الداخلية لو سلمنا مقدميتها فينبغي إخراجها عن محل البحث والنزاع في مقدمة الواجب. ويقع الكلام في بيان الإشكالين تباعا. أما الإشكال الأول فحاصل كلام المصنف هو أن المقدمة الداخلية لما كانت وجودا بعين وجود الكل، المقدمة الداخلية باعتبارها جزء فوجودها عين وجود الكل، لا يوجد اثنينية وتعدد بين الكل والجزء. فإذا لا يوجد تعدد فلا يمكن أن يكون وجود الجزء أو لا يمكن أن يكون الجزء مقدمة للكل، لأن المقدمية تعني العلية والتأثير. فإذا كان الجزء مقدمتان والجزء هو الكل لزم كون الشيء علة لنفسه، لزم كون الشيء مؤثرا في نفسه، وهو واضح الفساد والبطلان. وبعبارة أخرى أن المقدمة تتصف بشيئين أساسيين مفقودين في المقدمة الداخلية، وهما التقدم والمغايرة. فإن المقدمة بما هي مقدمة لابد أن تكون سابقة ومتقدمة على ذيها، لابد أن يكون هناك تقدم وتأخر. فحقيقة المقدمية هو أن تكون متقدمة، وحقيقة ذي المقدمة أن يكون متأخرا. والجزء لما كان وجوده بوجود الكل أو عين وجود الكل فليس بين الجزء والكل تقدم وتأخر. وهكذا المغايرة، فإن الجزء لما كان عين الكل فلا مغايرة بينهما، في حين أن حقيقة المقدمية هو المغايرة، بأن تكون المقدمة شيء مغاير لذيها. أما إذا كانت المقدمة عين ذي المقدمة فلا مغايرة، فإذن المقدمية فقدت قوامها، فقدت حقيقتها. حاصل الإشكال، الإشكال الأول أن المقدمة الداخلية لا نسلم مقدميتها. لماذا؟ يعني لا يصح وصفها بالمقدمة، الجزء لا يصح وصفه بالمقدمة. لماذا؟ لأن المقدمة حقيقتها العلية والتأثير والتقدم والمغايرة، وهذه الأشياء الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لا يمكن توفرها في الجزء. هذا هو الإشكال. واضح إن شاء الله الإشكال مشايخنا.
نعم شيخنا، واضح إن شاء الله.
الجواب، يقول المصنف: لا مانع من كون المقدمة تتصف بهذه الأوصاف الثلاثة، ولكن اعتبارا لا حقيقة، بمعنى أن العقل لما يحلل الكل إلى أجزائه يجد أن الكل يتوقف على أجزائه، وإذا كان الجزء مما يتوقف عليه الكل فالجزء له نحو من التأثير ونحو من السببية والعلية للكل، والعقل يرى ذلك ويسلم بذلك، وهو العقل يعني، والعقل بمقتضى التحليل هو يعبر عن الجزء الأجزاء بأنها علل القوام. فالركوع مثلا، الركوع بالنسبة للصلاة جزء، العقل لا يمنع من وصف الركوع والسجود والتشهد بأنها أجزاء الصلاة، ولا يمنع من أن يسمي تلك الأجزاء بأنها مقدمة لتحقق وتشكل المركب. وبعبارة أخرى، أن الجزء بما هو مرتبط، الجزء بما هو مرتبط بباقي الأجزاء يسمى كل، والجزء بعينه بما هو غير الأجزاء منفك عن الأجزاء الأخرى فهو جزء. وبتعبير علمي، الجزء هو ذات الشيء بشرط، لا بشرط انضمامه إلى غيره. الجزء هو ذات الشيء لا بشرط الانضمام، يعني إذا قطعنا النظر عن بقية الأجزاء سواء كان موجودا بشكل منفرد كما لو قام شخص بحركة الركوع فقط، أو كان لا منضما ولكن قطعنا النظر عن انضمامه وارتباطه بباقي الأجزاء، وإنما نظرنا إليه بما هو في نفسه، نظرنا إلى ذات الركوع، فذات الركوع ذات الشيء إذا لوحظ لا بشرط الانضمام فهو جزء. ثم ذات الشيء هو ذاته، الركوع ذات الركوع إذا لحظ بما هو منضم يعني بشرط الانضمام فهو كل. فالصلاة مثلا ليست شيئا غير الركوع والسجود والتشهد والقراءة وغيرها، وهذه هي نفسها الأجزاء وهي نفسها الصلاة. كيف صارت هي أجزاء وهي صلاة؟ إذا لحظت بما هي منضمة مرتبطة مترابطة فهي صلاة، وإذا لحظت بما هي في ذاتها بقطع النظر عن انضمامها فهي أجزاء. تشير إلى الشخص الراكع تقول هذا راكع، وفي نفس الوقت تقول هذا يصلي. فتعبير أنه راكع نظر للحركة في ذاتها بقطع النظر عن انضمامها لباقي الأجزاء، وتعبير الصلاة بمعنى النظر لهذه الحركة بما هي منضمة لما قبلها وما بعدها من الحركات الصلاتية. إذن الجزء ذات الشيء لا بشرط الانضمام، والكل هو ذات الشيء بشرط الانضمام. فإذا حصلنا على الميزات الثلاث للمقدمة، وهي العلية والتأثير والتقدم والمغايرة. أما العلية والتأثير، طبعا جميع هذه الأمور الثلاثة حصلنا عليها بالاعتبار والتحليل. فالتأثير بمعنى ما له مدخلية في تشكيل المركب، فهو يؤثر في إيجاد الماهية. الجزء عن المقدمة الداخلية تؤثر إيجاد الماهية. والتقدم تقدم رتبي، تقدم الجزء على الكل، تقدم رتبي. لماذا؟ لأنه بشكل عام أن ذات الشيء بما هو هو متقدم على ذاته بما هو متصف بأي وصف كان. الشيء إذا كان له وصف فلحاظ ذاته لا بد أن يكون متقدما على لحاظه متصفا، فإذا هناك تقدم. وهكذا هناك مغايرة، فالمقدمة أو الجزء بما هو بلحاظين يكون شيئين، بما هو منظم شيء وبما هو في ذاته شيء آخر. إذا اتضح هذا ننتقل إلى النقطة الأخرى. المصنف يشير إلى دفع توهم أو تناقض قد يظهر في كلمات الأعلام. حاصل هذا التوهم أنه في المقام بينا ضابط الجزء بأنه بنحو لا بشرط. قلنا بأن الشيء إذا أخذ بنحو لا بشرط فهو جزء، أما إذا أخذ بنحو بشرط الانضمام فهو كل. ولكن في بحث الجنس والفصل والمادة والصورة، يعني في بحث الأجزاء الخارجية والأجزاء الذهنية، هناك فرقوا أيضا في بحث المشتق تقدم هذا المطلب، هناك فرقوا بأن الشيء إذا لحظ بنحو بشرط لا فهو جزء، وإذا أخذ بنحو لا بشرط فهو ليس جزءا. يعني متى يكون الجزء جزء والمادة، متى تكون مادة؟ إذا لحظت بنحو بشرط لا. إذا الإخوان يذكرون هذا المطلب، أنه في الأجزاء الداخلية والأجزاء الخارجية عندنا مركب خارجي وهو فرضا الإنسان، مركب من البدن والروح. هذا بعد تصور الذهن للإنسان يحلله إلى مادة وصورة ذهنية، ثم إلى جنس وفصل. وذكر هناك بأنه الفارق بين المادة والجنس والفارق بين الصورة والنفس أو الصورة والفصل هو لحاظ بشرط لا ولا بشرط. فإذا أخذ بنحو بشرط لا فهو جزء، فيقع التهافت من هذه الجهة، أنه كيف فسرت يا أيها المصنف الجزء بأنه بنحو لا بشرط، مع أنهم هناك فسروا الجزء بنحو بشرط لا. إذا اتضح هذا السؤال والتوهم نجيب عنه بما أجاب المصنف، بأن هذا الاصطلاح يختلف باختلاف ما يضاف إليه. ما هو الملحوظ في كونه أخذ شرطا أو عدمه أو بنحو لا بشرط؟ في ذاك الباحث كان الملحوظ مسألة الحمل وعدم الحمل، فالماهية إذا لحظت بنحو إمكان الحمل، يعني بنحو لا بشرط، لا بشرط الحمل، فالماهية جنس. وإذا أخذت بنحو عدم الحمل، يعني بنحو بشرط لا من الحمل، فهي جزء، فالماهية جزء. أما في المقام المقصود من البشرط لا بشرط الشيء ولا بشرط هو الانضمام، فالجزء إذا أو الماهية إذا لحظت بنحو لا بشرط الانضمام فهي جزء، وإذا أخذت بنحو بشرط الانضمام فهي كل. فإذا لا تنافي، خلاصة الحديث لا تنافي بين كون الجزء في المقام موصوف بنحو لا بشرط، وبين وصف الجزء في ذاك البحث بنحو بشرط لا، لأن لا بشرط في المقام بمعنى لا بشرط الانضمام، وهناك لا بشرط بمعنى لا بشرط وهناك بشرط لا بمعنى بشرط عدم الحمل، يعني بشرط لا من الحمل. فإذا اندفع التوهم. هذا ما يتعلق بالشرط المقدمة الداخلية أو الإشكال الأول، الإشكال الأول على المقدمة الداخلية. في نهاية العبارة المصنف يأمر بالفهم، يقول فافهم. هناك احتمالات كثيرة في مطلب المصنف، لأن المصنف أشار في هذا إلى يعني جملة مطالب، وكل واحد من هذه المطالب فيه ما فيه من الأخذ والرد. لكن أسهل ما يمكن ذكره في المقام كتفسير لقول المصنف فافهم، هو أن المصنف يريد أن يشير إلى رد ما ذكره من أن الكلية والجزئية تحصل باللحاظ بنحو بشرط شيء. يجيب عنه، يقول بأن هذا كون الفارق بين الجزء والكل هو لحاظ لا بشرط والبشرط الانضمام، هذا فيه تأمل، لأن الكلية لا تحصل بمجرد اللحاظ ما لم يكن هناك وحدة حقيقية جامعة ولو كانت اعتبارية. مثلا في الصلاة هناك وحدة اعتبارية لاحظها الشارع، أقرها الشارع، بحيث إيجاد شيء بين تلك الأجزاء المعتبرة من الشارع يعد فاصلا مبطلا للصلاة، وإنقاص شيء من تلك الأجزاء المترتبة المتتابعة أيضا يعد إخلالا وإبطالا للصلاة. إذن هناك ما يعبر عنه بالوحدة الاتصالية، أو عبر عنه بالوحدة الاعتبارية. تلك الوحدة الاعتبارية إذا لحظت الأجزاء بما هي في ضمن تلك الوحدة، في ضمن تلك الحالة الاعتبارية، فهو مركب، وإذا لحظت في ذاتها فهي أجزاء. إذن فافهم من المصنف في مقام إبراز اللحاظ بشكل أدق. قال إذا ماكو استفهام. الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى الداخلية، وهي يعني المقدمة الداخلية ما هي؟ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية القسم الثاني، وهي الأمور الخارجة عن ماهيته، ماهية المأمور به، مما لا يكاد يوجد بدونها. لاحظ، الداخلية في الماهية، الخارجية في الوجود. وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه، بأن المركب ليس إلا هذا، أشار إلى الإشكال. وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمتان، أصلا أجزاء ما تصح تكون مقدمة، لماذا؟ مقدمة وسابقة عليه، بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، مو شيء آخر. فشلون تصير نفس كيف تكون الأجزاء مقدمة داخلية مع أن ليس لها تقدم وليس لها تأثير وليس لها مغايرة؟ والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالآسر، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع. هذا بالآسر يعني مراده بنحو شنو؟ بشرط الانضمام. أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر يعني بشرط الانضمام، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع. عفوا، أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر يعني بلحاظها، بلحاظ نفس الأجزاء وذات الأجزاء. وذا المقدمة اللي هو المقدمة، وذا المقدم اللي هو المركب، هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فتحصل المغايرة بينهما. إذا حصلت المغايرة فالتقدم والتأثير أمر يسير، وبذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية، إذا أردنا أن نعتبر جزء، أخذ الشيء بلا شرط، يعني بنحو لا بشرط، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. وكون الأجزاء، هذا انتهى الجواب، ثم يشير إلى دفع التوهم. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، أجزاء لكن بنحو شنو؟ بشرط لا. وفي المقام أخذناها أجزاء كنت بنحو شنو؟ لا بشرط. لا ينافي ذلك، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة أو صورة مادة، يعني هيولة مادة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب، فما ملحوظة إلى المركب وإنما ملحوظة إلى الحامل. أما في المقام فالملحوظ هو المركب، ففهم بيناه. ثم لا يخفى الإشكال الثاني
شيخنا، بس فإنه إنما يكون في مقام الفرق، شنو هاي المراد؟
فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية. أي شنو سؤالكم؟ شنو
توضيح الفقرة بس؟
يعني إلى قوله لا ينافي ذلك، يعني يريد يقول بأن نفس الجزء مرة وصف بأنه بشرط لا، وأخرى وصف بأنه شنو؟ لا بشرط. هذا يقول ما كنت نافي بين الوصفين. لماذا؟ فإن هذا التعبير يعني وصف الشيء الواحد بنحو مرة بشرط لا ومرة لا بشرط إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل. يعني إذا لوحظت إلى أنك تريد أن تفرق بين نفس الجزء بلحاظين، مرة تريد في مقام الحمل ومرة عدم الحمل، لأنه شنو الفرق بين المادة والجنس؟ مو بلحاظ المركب. احنا هنا عندنا الركوع نفرق بين كونه جزء وبين الكل بأن ننظر إلى الكل. في ذاك البحث في مقام التفريق كيف فرقوا؟ فرقوا بأن نفس الجزء الواحد وهو المادة هو نفس جنس يلحظ بلحاظ بحيث يكون جزءا، وبلحاظ آخر لا يكون جزءا. ما هو ذلك اللحاظ؟ يلحظ الحمل وعدم الحمل. لاحظ تعبيره، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية. الخارجية اللي هي المادة والصورة، التحليلية اللي هي الجنس والفصل، في مقام التفريق بين نفس الأجزاء من جهة كونها أجزاء خارجية أو أجزاء تحليلية، التفريق بينهما بأن يكون المقيس عليه أو اللحاظ هو نفس الأجزاء. أما في المقام التفريق يكون بلحاظ الجزء إلى الكل، المقيس يعني هنا المقيس عليه الكل، هناك المقيس عليه نفس الأجزاء، لكن هناك الفارق لحاظ الحمل وعدم الحمل، هنا لحاظ شنو؟ الانضمام وعدم الانضمام. فقوله فإنه إنما يكون في مقام الفارق بين نفس الأجزاء، يعني ما ملاحظين المركب، لاحظ بالأخير آخر عبارة شي يقول لا بالإضافة إلى المركب، يعني في ذاك البحث حينما فرقوا وصار عندهم مادة في قبال الجنس وصورة في قبال الصورة الفاصل، إنما كان بلحاظ نفس الأجزاء مرة تكون خارجية ومرة تكون ذهنية تحليلية. كيف؟ من خلال لحاظ الحمل وعدم الحمل. أما في المقام لا، يكون بلحاظ المركب بالإضافة إلى المركب. اتضح إن شاء الله؟
أحسنتم شيخ،
أحسن الله عليك. الإشكال الثاني شوية التفت وياي هذا الإشكال، لو سلمنا اتصاف الجزء بالمقدمية، سلمنا المقدمية يعني رفعنا اليد عن الإشكال الأول، ولكن لا نسلم أن تكون المقدمة الداخلية داخلة في محل البحث والنزاع، لابد أن تكون خارجة عن بحث مقدمة الواجب. لماذا؟ لأن البحث في مقدمة الواجب إنما هو بحث عن اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري وعدم اتصافها. يعني إذا كانت المقدمة صالحة لأن تتصف بالوجوب الغيري فتدخل في محل البحث والنزاع لنرى أن وجوب شيء هل يقتضي وجوب مقدمته شرعا أو لا، هذا الذي سيقع البحث فيه. أما المقدمة الداخلية فبما أنها غير صالحة للاتصاف بالوجوب الغيري فهي خارجة عن محل النزاع من رأس. خب لماذا غير صالحة للاتصاف؟ لأن المقدمة الداخلية لما كانت عين المركب والمركب متصف بالوجوب النفسي فالأجزاء أيضا تتصف بالوجوب النفسي. غاية الأمر أن المركب يتصف بالوجوب النفسي الاستقلالي الكلي والمقدمة والجزء يتصف بالوجوب النفسي الضمني. فإذا كانت المقدمة متصفة بالوجوب النفسي الضمني فلا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري، وإلا لاجتمع المثلين، أن يجتمع على نفس الشيء الواحد وجوبان صار من اجتماع المثلين وهو باطل. إذن المقدمة لما كانت المقدمة الداخلية لما كانت في مرحلة مسبقة متصفة بالوجوب النفسي وإن كان ضمنيا فهذا يمنع من اتصافها بالوجوب الغيري، وإذا امتنعت من الاتصاف بالوجوب الغيري لابد من إخراجها عن محل البحث والنزاع، لأن البحث والنزاع إنما يختص بما يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري. هذا الإشكال الثاني. واضح هذا الإشكال إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
إن قلت البعض حاول أن يجيب بجواب المصنف يذكره ثم يرده، احنا نبين بنحو ان قلت قلت. ان قلت يمكن ان تتصف المقدمة بالوجوب الغيري على اعتبار تعدد العنوان اللاحق للمقدمة كما في بحث اجتماع الامر والنهي. فنذكر أولا ذاك المطلب بشكل سريع. في بحث اجتماع الأمر والنهي القائل بجواز الاجتماع واجه مشكلة، وهي أنه كيف يمكن أن يكون ذات الشيء الواحد متصفا بال يعني متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي. فالصلاة في الأرض المقصوبة هي صلاة، ليس هناك شيء آخر غير نفس الحركات الصلاتية. كيف يمكن أن يتعلق الأمر بالحركات الصلاتية وفي نفس الوقت يتعلق النهي بالحركات الصلاتية؟ هذا يلزم اجتماع المثلين. أجابوا هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي الآتي، لكن مر عليكم في أصول المظفر أو في الحلقة أولى ثانية، أجابوا بأن الحركات الصلاتية وإن كانت واحدة ذاتا إلا أن العنوان متعدد، والأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، فالأمر تعلق بالحركات بما هي متعنونة بعنوان الصلاة، فمن حيث أنها من حيث أن هذه الحركات تتصف بالصلاة يتعلق بها الأمر، فيأمر المولى بالصلاة، ونفس تلك الحركات هي في الأرض غير المأذون بها تتصف بأنها غصب، نفس عملية القيام والركوع والسجود هي حركات غصبية فتتصف بعنوان الغصب، والنهي يتعلق بها بما هي متعنونة بعنوان الغصبية. إذن نفس الحركات الواحدة بما لها من العنوانين تقع متعلقا للأمر والنهي، الأمر يتعلق بها بما هي حركات صلاتية، والنهي يتعلق بها بما هي حركات غصبية، والفضل في ذلك يعود إلى تعدد العنوان. هذا المطلب بتمامه نأتي به في المقام ونجيب عن هذا الإشكال بأن الركوع صحيح وشيء واحد، ولكن بما هو مقدمة ومتصف بالمقدمية يتعلق به الوجوب الغيري، وبما أنه عين الكل يتعلق به الوجوب النفس الضمني. فهناك عنوانان للركوع بما هو مقدمة وبما هو صلاة، من حيث هو مقدمة يكون متعلقا للأمر الغيري، وبما هو صلاة يكون متعلقا للأمر النفسي، وبذلك يندفع الإشكال. هذا شنو إن قلت؟ قلت المصنف يجيب في المقام لا يأتي هذا الجواب في المقام، أما هناك بعد من يجي البحث هناك نشوف شنو المسألة، لكن في المقام لا نسلم هذا الجواب. لماذا؟ لأن المركب يتوقف على واقع الركوع وواقع المقدمة وليس على عنوان المقدمة. التفتوا وياي، الصلاة إنما كانت صلاة لا بعنوان الصلاتية وإنما بواقع الصلاتية، والمولى حينما يأمر بالصلاة لا يأمر بالعنوان بما هو عنوان، وإنما الأمر تعلق بالعنوان بما أن العنوان حيثية تعليلية لإيصال الأمر إلى واقع العنوان وهو المعنون، يعني أن المطلوب للمولى هو ذات الحركات الخارجية. قل المطلوب للمولى هو الصلاة بالحمل الشائع لا العنوان، والصلاة حينما نقول تتوقف على المقدمة، التفتوا وياي، الصلاة حينما نقول تتوقف على المقدمة إنما تتوقف على واقع المقدمة، يعني تتوقف على الركوع بما هو بالحمل الشائع لا الركوع بما هو مقدمة، بعبارة ثالثة، الذي يحقق الصلاة واقع المقدمية وليس عنوان المقدمية. فإذا قلتم بأن الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة بما هو عنوان، نسأل هل أن الأمر يسري لواقع المقدمة أو يقف على عنوان المقدمة؟ إن قلتم يسري إلى واقع المقدمة لزم الإشكال، وهو أن واقع المقدمة متصف بالوجوب النفسي باعتباره صلاة. وإن قلتم بأن الأمر الغيري يقف على العنوان ولا يسري إلى المعنون، لا يسري إلى واقع المقدمة، لا يسري إلى الركوع، وإنما فقط يتعلق بعنوان المقدمية، هذا لا يغني من الحق شيئا ولا لا يترتب عليه أثر، لأن المراد أن الشارع حينما يأمر بشيء إنما يأمر به بما له من الحمل الشائع والواقع والإيجاد والتحقق، لا بما هو عنوان. وبعبارة مختصرة، ما تقدم من أن الفارق بين المقدمة والكل فارق اعتباري لا ينفع في كون الواقع واحد، وإذا كان الواقع واحدا وقع متعلقا لأحد الأمرين لا لكل منهما. فإذا عاد الإشكال من جديد، والمصنف يقول لا مخلص ولا جواب لهذا السؤال وهذا الإشكال، فنسلم بخروج المقدمة الداخلية عن محل البحث والنزاع. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
ثم يذكر المصنف استثناء ويعلق عليه في الهامش، سنطبق العبارة إذا لحق لأن الوقت انتهى. قال: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعضهم، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالآسر عين المأمور به ذاتان، يعني من حيث الذات والواقع هي واحد، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، مغايرة اعتبارية، أما الواقع واحد، فتكون المقدمة واجبة بعين وجوبه، بوجوب ذي المقدمة، يعني الركوع يكون واجبا بعين وجوب الصلاة وهو المعبر عنه بالوجوب النفسي، ومبعوثا إليها بنفس الأمر، ومبعوثا إلى المقدمة بنفس الأمر الباعث إليه إلى الواجب إلى ذي المقدمة، فلا يعني نفس الأمر الذي يتعلق بالصلاة ويبعث لإيجاد الصلاة هو يبعث لإيجاد المقدمات الداخلية لإيجاد الركوع، فلا تكاد تكون المقدمة واجبة بوجوب آخر، بعد ما ممكن أن تصير المقدمة واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين. ولو قيل هذا إن قلت قلت، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه، يعني لو سلمنا هذا البحث وهذه النظرية وهذا المطلب، وأن كفاية تعدد العنوان لعدم تعددها، هنا هذا بعد في المقام ما لا يجدي، ولو قيل هاي وصلية، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي، لماذا؟ لعدم تعددها، هنا لعدم تعدد واقعي، ها هنا لأن الواجب بالوجوب الغيري، لو كان، لأنه راح يجي المصنف يناقش ما عندنا وجوب غيري، لكن لو سلمنا أكو وجوب غيري، إنما هو نفس الأجزاء، لأن الواجب بالوجوب الغيري إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به، اللي راح يكون واجب هو منه مو عنوان المقدمية، إنما هو نفس الأجزاء الذي يكون واجب، يعني ذات الأجزاء حقيقة واقعها بالحمل الشائع للعنوان ومقدمي عنوان مقدميتها، والتوسل بها إلى المركب المأمور به، يعني صار مجرد واسطة لإيصال الأمر. ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع، يعني هاي ما وصل اسم موصول. ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب الذي كان بالحمل الشائع مقدمة، لأنه المتوقف عليه، لأنه إحنا اللي نريد شنو مقدمة، ما يكون هناك توقف، والتوقف لا على العنوان وإنما على الواقع. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون، يعني شنو اللي عبرنا عنه، حيثية تعليلية، العنوان حيثية تعليلية مو حيثية تقييدية، يعني ما مأخوذ هو في جزء في المتعلق، وإنما هو مجرد وسيلة لإيصال الأمر إلى واقع المتعلق. فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين. قد يقال بأنه أكو اعتبار مقدمية وأكو اعتبار كل، فباعتبار المقدمية يتصف بالوجوب الغيري وباعتبار الكل يتصف بالوجوب النفسي. قل لا، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري، يعني باعتبار المقدمية غيري. اللهم إلا أن يريد، هذا يأتي يعني وقت ما يسع وما في شيء، هذا سهل جدا، ولكن الوقت تجاوز، يأتي بيانه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.